أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاهما. أيها الإخوة المسلمون، لم يبق إلا القليل، نعم لم يبق إلا القليل، ثم يغادرنا رمضان ليعود في عام جديد. ربما يمد الله في أعمارنا فنلقاه، أو ربما نغادر هذه الحياة الدنيا فنلقى الله بأعمالنا. فيا ويح من غادره رمضان وقد سطر في صحيفة أعماله سيئات تشهد عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويا فوز من غادره رمضان وقد شهد عليه بما عمل من الخير وما قدم من معروف وما اجتهد فيه من طاعة. فلنحرص أيها الإخوة والأخوات على استغلال ما تبقى من أيام وليالي رمضان، لعل الله عز وجل إن رأى منا صدقا واجتهادا في طاعته أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يكتبنا مع الأبرار. أيها الإخوة والأخوات، في الندوة الرابعة من ندوات هذا الشهر المبارك نستضيف فضيلة الأستاذ الشيخ غسان عاطف بدران، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية في قسم الشريعة الإسلامية، والأستاذ الشيخ ماجد صقر مدير دائرة البحوث في وزارة الأوقاف الإسلامية في رام الله، لنتحاور فيما بيننا حول سنة الاعتكاف وليلة القدر وصدقة الفطر وعيد الفطر، لعلنا نشير إشارات ونلفت الأنظار إلى مجموعة من الجوانب المهمة في هذه الموضوعات الإسلامية. بداية نشكر باسمكم وباسم إذاعة القرآن الكريم الإخوة الضيوف، ونسأل الله أن يثيبهم خيرا وأن لا يترهم أعمالهم، إنه سميع قريب مجيب. في البداية الأولى نبدأ بالسؤال الأول في هذا اللقاء المبارك ونتحدث حول سنة الاعتكاف. روت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في العشر الأواخر من رمضان إذا حلت هذه الأيام كان يوقظ أهله ويشد المئزر ويحيي الليل كله، وكان يجتهد في هذه الليالي ما لا يجتهد في غيرها. ترى لماذا هذا الحرص وهذا الاجتهاد في العشر الأواخر بالذات من رمضان بشكل خاص، وما حكمة مشروعية الاعتكاف بشكل عام؟ نبدأ إذن مع فضيلة الشيخ ماجد صقر ليجلي لنا هذا الأمر.
الحمد لله الذي أعاننا على حمده. في البداية لا يسعني إلا أن أشكر القرآن الكريم في نابلس على تميزها في البرامج، وأشكر ضيفك الكريم الأستاذ غسان بدران في الاستوديو، وأشكر لك أخ جعفر هذا الجهد الطيب.
أسأل الله أن ربنا يثيبنا كلنا خير إن شاء الله.
وفي نفس الوقت أتوجه للشعب العربي والإسلامي عامة والفلسطيني خاصة باستغلال ليلة القدر في طاعة الله والدعاء بأن يعيد الله عز وجل علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة، وقد تحررت البلاد والعباد من كيد الاحتلال وتحرر الأسرى وقد تحققت آمال شعبنا.
اللهم آمين.
في الحقيقة أن الاعتكاف هو ورد في كتاب الله عز وجل، والدليل على الاعتكاف وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي نفس الوقت قال الحق تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفعل للرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه طول فترة رمضان باستثناء آخر عام، أضاف بدلا من الاعتكاف في آخر 10 أيام أضاف 10 الوسطى لأنه تدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. هذا بالنسبة للاعتكاف وسنيته. أما خصوصية الاعتكاف أريد أن أوضح موضوع بالنسبة لفضل الاعتكاف. هو الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على الاعتكاف فهو سنة، أما فضل الاعتكاف كاعتكاف لم يرد فيه شيء. وسئل الإمام أحمد هل تعرف في فضل الاعتكاف شيء، قال لا إلا شيئا ضعيفا. إذن هو سنة وفيه الأجر، لكن كأحاديث واضحة في فضله زي فضل قراءة القرآن أو فضل أعمال معينة لم يرد أحاديث مخصصة، وإنما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف. وخصص الاعتكاف لمجموعة من الحكم، وأهم حكمة هو تحري ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر. وهناك حكم أخرى للاعتكاف، منها عودة الأمة للمسجد وارتباطها في المسجد، وفي نفس الوقت تأكيد أواصر الأخوة بين المسلمين، فهم كالجسد الواحد. عندما ينام الإنسان في المسجد مع إخوانه بيستمع لهمومهم، بيصير يشاركهم آراءهم. وفي نفس الوقت هو تعويد النفس على الصبر والحبس من أجل الله، لأن النفس تميل إلى الفلتان، فهنا بيجي ضابط الصيام كطعام، ويأتي ضابط المكان اللي هو الاعتكاف، وفي نفس الوقت هو زهد في الدنيا ووجود استراحة لمراجعة الإنسان المسلم لمسيرته، أهم كما قلنا تحري ليلة القدر.
جزاك الله خيرا. نأخذ ملاحظات الأستاذ غسان يعني على ما قلت، ربما يريد أن يضيف شيئا آخر حول هذا الموضوع، أو ربما يريد أن يراجع في بعض الأمور. تفضل يا أستاذ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه أجمعين. تحية للأستاذ الشيخ ماجد صقر.
حياك
الله يا أخي الكريم. حقيقة لن نضيف كثيرا على ما تفضل به فضيلة الشيخ ماجد، لكن عندما نقول الاعتكاف ما معنى نقول أن فلانا عكف على كذا؟ يعني كأنه انكب على شيء ما
وصب اهتمامه فيه وركز
نعم
فيه
نعم
وحبس نفسه عليه.
نعم، فلذلك قال وأنتم عاكفون في المساجد. على ماذا يعكف الإنسان في المسجد؟ يعني لا يتصور فيه إلا التجرد لعبادة الله سبحانه وتعالى. وهون النقطة اللي تكلم فيها فضيلة الشيخ ماجد، إنه خروج يعني من الدنيا كدورة ولو قليلة قليلة جدا، وإن كان طبعا ربما أقول ربما يعني في وقتنا الحاضر لن يستطيع الكثير الاعتكاف بمعنى الاعتكاف الذي كان يمارسه السلف بحكم الوظائف وحكم رتابة
الحياة. نعم.
نعم، يعني كثير من الناس حياتهم ليست بيدهم. يعني إنسان عندما كان يعتكف في الماضي ومجرد أن حاز على الطعام له ولأهله أو للأهل دونه هو إن لم يرد، أوجد لهم الملبس والمسكن هو موجود، عند ذلك يعتكف. لا أقول طبعا أن هذا عذر لأن لا يعتكف الإنسان، فالاعتكاف لا يشترط فيه طبعا الدوام أيام وليالي كثيرة، ومثل ما ذكر فضيلة الشيخ لم يرد حديث معين في فضل الاعتكاف، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مارس الاعتكاف، فلو اعتكف جزءا من يومه جزءا من أسبوع جزء من الشهر، حقيقة هذا يمكن أن يحقق جزء من الغاية المرجوة. وإن كان أحيانا ربما إذا اعتكف الإنسان مع نفسه يعني بينه وبين ربه، ربما عند البعض يكون هناك نتيجة أكبر من أن يكون في المسجد بين كثير من الناس، ربما يعني بتصرفات غير ملائمة داخل المسجد لا تحق له هذا الخشوع والانكباب على الطاعة والعبادة.
إذن يعني يحاول ما أمكنه أن يقتطع جزءا من وقته بما يتناسب وطبيعة ظروفه، لعله يعني يجلس أو يختلي بالله تبارك وتعالى لينال من هذه البركات وهذه الواردات التي ترد من الله عز وجل، وليربي نفسه ويثبت علاقة قوية بينه وبين الله عز وجل. لكن في موضوع لم يرد أنا يعني بدي أناقش. طبعا إحنا السنة كما قال العلماء في تحديد السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
نعم.
هو عمليا فعل.
نعم.
إذن هذه سنة. هو أيضا أقر، إذن هذه سنة، واجتهد كل هذا الاجتهاد، إذن كان هناك اجتهاد لأداء هذه السنة وحرص عليها، وهذا يدل على أهميتها. يعني حتى لو لم يقل كلاما يتحدث فيها عن فضلها، لكن فعله لها وحرصه عليها يدل ذلك على فضلها. ننتقل لنقطة أخرى في ليلة القدر. نتحدث قليلا عن ليلة القدر. أولا في ليلة القدر أهمية هذه الليلة، يعني هناك بعض الاعتبارات الخاصة لهذه الليلة التي تختلف فيها عن ليالي أخر، كما قال الله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، وكذلك إنه ليلة القدر تعتبر كما قال العلماء هي أعظم ليلة في العام كله.
نعم.
وبعضهم سماها ليلة العمر، يمكن عند البعض ليلة الدخل هي ليلة العمر، لكن هنا ليلة العمر يعني عند علماء الشريعة هي ليلة القدر. طب لماذا يعني هي ليلة القدر هي ليلة العمر؟ يعني لماذا تتميز عن غيرها؟ ما الذي يميزها عن غيرها؟
ما يميزها ما ورد في كتاب الله عز وجل عندما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر،
نزول القرآن.
نعم،
نزول هذه واحدة.
نعم، نزول القرآن، ووصفت الليلة بأنها ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة
جميل
مباركة. وأيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا بغض النظر عن أقوال العلماء ما معنى القدر، هل الليلة تقدر فيها المقادير إلى العام التالي، أو القدر من حيث المكانة والرفعة، كلها تؤدي إلى نفس النتيجة في النهاية. إن شاء الله عز وجل أن تكون هناك أماكن لها ميزة، أوقات لها ميزة، أشخاص لهم ميزة. نلاحظ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم ميزة، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا شاء الله عز وجل، لأن الإنسان بحاجة إلى وجود شيء يتوجه إليه. الأماكن هناك الكعبة المشرفة، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى. وكذلك من الأوقات شهر رمضان بشكل عام كشهر يعني مميز عن بقيات
الشهور،
والعشر الأواخر من هذا الشهر المميز مميزة
كليالي.
نعم، وهناك ليلة في العشرة الأواخر هي مميزة بذاتها. هكذا وجد الإنسان يشد إلى شيء مميز، يعني لا يشد إلى عموميات. يعني عندما تقول له مثلا أنت ستأخذ الجائزة الأولى، إذن يعني يكون اهتمامه على شيء اسمه الجائزة الأولى.
نعم.
نعم، فمن هنا كانت يعني محفزات كثيرة عندنا في الشريعة الإسلامية على أوقات معينة، أماكن معينة. من ضمن الأوقات هذه هي ليلة القدر، ولما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليلة القدر خير من ألف شهر، لما الإنسان يحسب من عمره كم سيعيش، فإذا بليلة واحدة كألف شهر، وليلة أخرى في العام القادم كألف شهر، وهكذا. فمن هنا يعني جاءت قضية وجود وقت معين يشد إليه الإنسان ليعطي همة أكثر لهذا الوقت المميز. يعني هو يعطي همة لشهر،
نعم،
ويعطي همة لعشرة،
نعم،
لكن وجد شيء واحد أقل من هذا العدد اللي هو ليلة واحدة، ساعات يعني معنى ليلة أو جزء من هذا الليل، إذن سيعطي جزء أكبر لينال هذا الشيء.
وهذا منيح اللي بيكونوا مشغولين كثير مش فاضيين، يلاقي لهم ليلة هيك فيها كل الأجر والثواب، فبركز عليها.
أي نعم.
طيب على ضوء هذا الكلام شيخ ماجد، بدنا نحكي في موضوع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج على بعض أصحابه وقد تلاحيا في المسجد، إن الله عز وجل قد حدد له تلك الليلة متى كانت، ثم بعد التلاحي يعني فرت منه هذه الفضل وهذا الشرف والتحديد لهذه الليلة، وبالتالي لم يعد يعرف متى هي، فقال اطلبوها في العشر إلى آخر ذلك. قضية التلاحي، يعني أنا حابب أنك أنت تشير إشارات حول موضوع التلاحي الذي حدث فأدى إلى هذا الخسران المبين في فضل وأجر وثواب وتحديد ليلة القدر.
نعم، في البداية نقول ليلة القدر هي ليلة عظيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أنسيها بسبب تخاصم أو تجادل اثنان، هذا يبين لنا ضرورة الوحدة وارتباط المسلمين مع بعضهم البعض. فإذا كان اختلاف اثنان أثر على خير كبير أن الأمة خسرت في معرفة ليلة القدر، هذا موضوع أول، أنه يجب علينا أن نتوحد حول كتاب الله عز وجل، وأن نترك أي الإشكاليات تبعدنا عن وحدة الهدف. الأمر الثاني أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم أنسيها لحكمة، يعني مش أنه لو ما اختلفوش ما أنسيهاش، هو وضع العلة، هو الله عز وجل يريدنا أن نجتهد، والرسول صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نجتهد وأن لا تحدد لنا بالضبط، حتى نكون مجتهدين في طول شهر رمضان وبالأخص في العشر الأواخر. ونحن للأسف نجد المساجد في بداية شهر رمضان بتكون ممتلئة، لكن في العشر الأواخر بتخف، مع أنه زي ما بقولوا الدسم في الأواخر وبالأخص في ليلة القدر. لكن أريد أن أتطرق لقضية أن ليلة القدر لها خصوصية في العبادة، لكن لا نريد أن نعكس العبادة فقط على الذات. يعني البعض يرى أن قراءة القرآن والذكر والصلاة والتسبيح هي فقط خصوصية ليلة القدر، هذا إشي جميل وممتاز ولا نقول غير ذلك. لكن ابن عباس عندما كان يعتكف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وإجا إنسان بده حاجة فقطع اعتكافه وخرج مع هذا الرجل، قالوا له يا إمام تقطع اعتكافك؟ فقال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أقضي لأخي حاجة خير لي من أن أعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن انعكاس ليلة القدر في عمل الخير، يعني أيهما أفضل، إنسان يكون طول ليلة القدر ولا هو قاطع رحمه أو بحكيش مع جاره؟ أنا وجهة نظري أنه يذهب لجاره ويصلح مع جاره وبعد ذلك يكمل ليلة القدر، مش يضل نايم في الضال. لكن هناك فهم مغلوط لمعنى العبادة ومعنى الدين. الدين جاء ليصحح السلوك، نحن نعبد الله عز وجل، مستعدين أن نذهب إلى العمرة مرات عديدة، ولكن لا نذهب إلى أرحامنا وإن كانوا أقرب من الكعبة، نستطيع أن نقوم الليل ساعات طويلة ولا نستطيع أن نقضي لأخ محتاج طلب منا حاجة. إذن فهم العبادة وفهم الاعتكاف وفهم ليلة القدر يجب أن يتغير من الأنا إلى المجتمع، من الخصوصية إلى العمومية، وإن كان الخصوصية ممتازة وقراءة القرآن والتسبيح واجتماع المسلمين. إذن هي ليلة عظيمة يجب أن نستغلها، وبالأخص في الحديث اللي تحدثت عنه إنه التشاحن، لأنه الإنسان يرفع عمله يوم الاثنين والخميس، فرب العالمين يقول أنظروا المتخاصمين حتى يصطلحا، بضل عملهم معلق حتى يصطلحا. فتصور ليلة القدر لو قمت وانت متخاصم مع اخوك، ويمكن اخوك ابن امك وابوك مش اخوك المسلم، فاحنا نحتاج الى تصحيح في المسار، تصحيح التكاتف، يعني تصحيح العطاء للمجتمع، نبحث عن الايتام في هذا اليوم في ليلة القدر، نجمع الزكوات لانه يضاعف الاجر، ونقدمها لاسر الشهداء، للايتام، للمحتاجين، لطلبة العلم، الشباب اللي مش قادرين يتزوجوا. هكذا بتكون تفاعل أكثر في ليلة القدر بالإضافة لقراءة القرآن والصيام والصلاة والعبادة.
جميل، هذا وقودنا للحديث عن نقطة مهمة في هذا الأمر، اللي هي قضية أنه يعني أنا أعتقد أنه ليلة القدر هي تتويج للعمل كله، يعني أنت اجتهدت طول الفترة والآن أنت تصل إلى قمة هذا الاجتهاد يكون في ليلة القدر. بعض من الناس قد يقصر طوال العام، بعضهم قد يقصر طوال شهر رمضان، ثم أقول لك إيه أنا كسبت هذيك الليلة، واحد مسكين طول الوقت هو مجتهد بيقول لك لا 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 انا راحت علي. فهل الله تبارك وتعالى فعلا يعني هل اللي كسبها بهذيك الليله ليله القدر وطلعت ليله القدر على رايهم مثل ما هي كسبها حقيقه ونال اجرها وثوابها وراحت على ذلك الرجل الصالح الذي طوال فتره الشهر وطوال فتره السنه هو مجتهد يمكن طوال فتره العمر؟
هذا الامر شيخ جعفر ممكن يكون صحيح لو كانت قضيه دنيويه متعلق بجوائز دنيويه مع البشر مع الناس، والله بالآخر إجا واحد متأخر وكسبها لحاله. إحنا نتكلم مع عبادة مع الله عز وجل على مدار العام، على مدار الأوقات، على مدار الثانية، والله عز وجل ينظر إلى القلوب. أولا إذا كان إنسان يدرك فضيلة معينة في وقت معين ويكون مخلص، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مثل استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسجد لله سجدة لكنه كان صادق. لكن الصحابة اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم منذ البداية وجاهدوا معه وقدموا وماتوا على فراشهم، هل نقول إن ذاك يعني أفضل منهم كان؟
مش قلت من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه.
نعم، فهنا قضية ليلة القدر، إذا إنسان فعلا يعني شعر أنه مقصر في رمضان وغير رمضان وإيش اجتهد في ليلة القدر، ما إلا إحنا بالناس الآخرين، هو نفسه بينه وبين رب العالمين كم سيعطي الله عز وجل، ذلك فضل الله. الآخر اللي اجتهد كل الوقت له ذاك الاجتهاد في الأوقات كلها وفي رمضان. فالقضية طالما هي تعامل مع الله عز وجل لم نظلم شيئا ولا خوف في ذلك، يعني إذا الإنسان دخل الجنة وآخر دخل الجنة هو مجرد أن دخل الجنة ذلك الفضل الله العظيم، ولن يوجد في الجنة شحناء ولا بغضاء ولا تحاسد إلى آخره لماذا فلان أكثر مني، لكن أنا في الدنيا أحاول أن أحصل على هذا. فإذا أنا أقول والله إنه فلان كان مقصر وإذا اجتهد في ليلة القدر، طب أنا مجتهد كل شهر، طيب اجتهد أنت الآخر في ليلة القدر فبتتساوى معه بليلة القدر وبتسبقه بقية الأشهر بقية الأوقات. أنا طالما أتعامل مع الله لا ألتفت لهذه القضية، المهم أنا ماذا أفعل مع الله عز وجل. فإذا أراد الله أن يغفر لأهل الأرض جميعا هل هذا يغضبني؟
لا طبعا.
نعم، وإذا عذبهم وكان راضيا عني لا أتضرر طالما أنه قد رضي.
نعم أنا قصدي يعني لئلا يتحسر الإنسان المؤمن يقول لا أنا راحت علي السنة، يعني ما استطعت أني أصيب باجتهادي ليلة القدر، لأنه في هذه الليلة بالذات يعني إجتني ظروف وما تمكنتش أنا من القيام فراحت علي، بينما هذاك اللي قام مثلا كسبها وإلى آخره. الله عز وجل لا يتعامل مع الناس بهذه الطريقة.
نعم هذا على اعتبار أن عرفت أي ليلة القدر هي، يعني حقيقة. نعم. أنا أحب هيك أنا أتكلم بشكل سريع جدا عن ليلة القدر. فضيلة الأستاذ ماجد أشار لقضية أنه حكمة من الله أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنسيها، وإلا هل تحرم أمة هي نصف أهل الجنة لأجل رجلين تشاحنا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يبين لنا قيمة
هم مش نصف أهل الجنة، هم الثلثين.
نعم الحمد لله. نعم فأقول يعني من أجل رجلين لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم كما أراد أن يبين فضيلة ليلة القدر خطورة التشاحن أيضا.
نعم.
لكن لو شاء الله عز وجل بعد ذلك يذكره أو يخبره جبريل أي ليلة القدر، لكن هذا هل يطرى نفهم من الحديث أنه ليلة القدر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبر عنها هل هي الليلة في ذاك الشهر في ذاك الوقت أم هي ليلة القدر على المطلق؟ إن كانت ليلة في ذاك الوقت انتهى الأمر في ذاك الشهر الذي كانوا فيه، أم إن كان هي ليلة القدر فمعنى ذلك أن ليلة القدر هي معينة، وإلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي الحديث الآخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، إذن نقصنا ثلاثة صاروا سبعة، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر إذن حتى من السبعة بدي أرفع غير الوتر. ربما
والحسن البصري بيقول أنا وجدتها في الشفع كمان أصبح كل العشر.
نعم وإن كان يعني القلوب تميل ربما بدون دليل، لكن ربما هي ليلة السابعة حقيقة والعشرين، لأن إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا عن ليلة القدر إذن هي ليلة معينة في وقت. فحقيقة طالما أنا عميت علي بمعنى للاختبار عميت هذا
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تفعل.
نعم ولبيان أن القضية قضية التعامل مع الله ويتقرب الإنسان ولا يحاسب رب العزة كما نحن نتحاسب في أمور الدنيا. الله عز وجل الغفور الرحيم التواب اللطيف بعباد الآخرة، هو أمرك بأمر أن تنفذه والباقي عليه سبحانه وتعالى. الآن لو كانت هذه ليلة القدر، طب الآن المسلمون في أمريكا وفي النصف الآخر من كرة أرضهم في النهار.
نعم.
يعني هل يتصل بي ويقول أنتم كسبتوا ليلة القدر وحنياتنا نهار
راحت علينا.
يعني راحت علينا ليلة القدر عندكم؟ حقيقة القضية يعني لا أظن هذا بهذا الحدية
بهذه الطريقة. نعم.
نعم والله تعالى.
طيب ننتقل للشيخ ماجد.
جعفر بس عندي يعني
تفضل
مداخلة بالنسبة للموضوع.
تفضل.
أكد على اللي قال الأستاذ غسان في موضوع الأعمال بالنيات، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كم من درهم سبق ألف درهم. إذا الموضوع ليست بكثرة الصلاة كما كنا، يعني مش إنسان قام 200 ركعة هو أفضل من اللي قام 10 ركعة،
وإنما بحسن التوجه.
بالضبط.
نعم.
هو تصحيح للسلوك، كم يتصحح السلوك عندي من خلال العبادة أكون أنا من الفائزين، لأنه الإنسان يصل بحسن الخلق ما لا يصل الإنسان بالصيام والقيام، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال القائم على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله، وشبهه قال الراوي أحسبه قال كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. إذن الموضوع بحاجة إلى تصحيح في حتى مفهوم الصيام، في بعض الأحيان بعض الأعمال هي ضعف للأجر أكثر من الصلاة نفسها أو القيام النافلة. لكن الموضوع الثاني إنه هل إنسان طول السنة درس للتوجيه في آخر يوم ما لحقش يراجع المادة بجيب أفضل من اللي ما درسش طول العام ودرس آخر يوم؟ بالتأكيد صح، لأنه اللي ما درسش طول العام وبده يجي آخر ليلة يذاكر مش نجح، وإذا نجح بنجح على الحفة، لكن اللي درس طول العام وما وتتوش الفرصة أنه يدرس في آخر يوم أنا متأكد أنه بجيب أفضل. إذن الموضوع أنه مش بس هاي الليلة، هو البناء تراكمي وليس البناء آني، بمعنى أنه اللي بده يتجلى في ليلة القدر ويستشعر عظمة الله عز وجل لابد أن يكون مارر في مراحل معينة. أما يجي إنسان مباشرة في ليلة القدر بتصورش أنه الإنسان بسهولة أنه تذرف دمعها
بالضبط. هو حكى الدكتور غسان قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن شأن هيك قال إيمانا واحتسابا. أنا كنت بدي يعني أسألكم عن موضوع إيمانا واحتسابا. لاحظ في أيام رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق كمان، المجاهد اللي هو أعلى الناس مرتبة، الذي قتل صابرا محتسبا مقبلا غير، شوف صابرا محتسبا، قضية إيمانا واحتسابا. مفهوم الاحتساب بالذات يعني إيمانا، الدافع هو دافع الإيمان الذي يدفعه وهي تصحيح النية ابتداء، لكن قصة احتسابا شو المقصود هنا بكلمة احتسابا؟
هي ممكن نربطها في قول الحق تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا.
نعم.
إذا موضوع الإخلاص موضوع حساس في التعامل مع الله عز وجل، لذلك الإنسان قد يؤجر على نيته ويأخذ الأجر العظيم وإن لم يقم بالعمل، وقد يأثم على نيته وإن لم يقم بالعمل. بدي أضرب مثال ثاني.
وإن قام بالعمل.
أيوة.
قد يأثم على نيته وإن قام بالعمل.
حتى وإن لم يقم في عمل.
وإن لم يقم نعم.
بدي أضرب مثال. شو بقول ابن القيم؟ يقول ابن القيم لو في إنسان جالس تحت الشجرة وأنا أردت إني أطخ هذا الشخص، فأطلقت النار بالصدفة نار أسد فقتلت الأسد، أنا عند الله عز وجل آثم، وفي القانون أنا يعني أجزى الخيل لأني أنقذت هذا الرجل. وحالة أخرى لو أنا بدي أقتل الأسد فقتلت هذا الشخص، أنا عند الله عز وجل مأجور لكن في القانون أعاقب. إذا بدنا نميز بين القانون والنية. ليش؟ لأنه النية الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا إلى نياتنا. في بعض الأحيان الإنسان يخطئ، صحيح أنه العمل الصالح يجب أن يوافق النية والمقصد، لكن في بعض الأحيان النية هي ترفع الإنسان إلى أعلى عليا. لذلك جاء من قام من صام إيمانا واحتسابا، أي احتسابا لوجه الله عز وجل وأنه يكون مقصده لله عز وجل. لذلك ركعتان متقبلتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، لأنه فيها تركيز في الإخلاص في هذا الموقع. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فكل العبادات لله عز وجل. ليش خصص الصوم؟ لأنه نسبة الإخلاص فيه نسبة عالية، لأنه ممكن الإنسان يحب له هذا الحج الفلاني أو يصلي لأنه الناس بيشوفوه بيقولوا كذا، ولكن الصيام بالذات يحتاج إلى نسبة إخلاص واحتساب لله عز وجل.
إذن هذا يدل على أهمية النية. نعم. وضرورتها في القيام بالعمل. نسمع من الأستاذ غسان عن موضوع احتسابا، يعني أيضا في يبدو أنه هناك في يعني في إضافة يعني حول موضوع احتسابا، تفضل.
هي طبعا مثل ما تفضل الأستاذ ماجد تشير لقضية النية. إيمانا.
نعم. الإيمان.
واحتسابا، لما أقول احتسب ذلك عند الله يعني أطلب من الله عز وجل أن يعوضني عن ذلك بأجر عنده. فالآن لما عندما يقوم ليلة القدر أو يصوم رمضان أو يقوم رمضان إيمانا بالله عز وجل وبما أخبر به ونية لله واحتسابا طلبا للأجر عند الله عز وجل،
يعني أنه مقابل ما أنا ضيعت من وقتي من جهدي من مال، يمكن أن ضيعت مال دنيوي بس أعطيني بداله أخروي،
أريد ثواب. وإلا حقيقة يعني الإنسان لماذا يتعبد؟ يعني هذه اللي صح نمتثل لأمر الله، لكن الله عز وجل أعطانا هذه الحوافز إنه في جنة في حسنات في درجات في إلى آخره، فاحتسابا وطلبا للأجر أيضا يعني عند الله عز وجل.
هذا جميل. نعم. جميل. يمكن في إضافة بسيطة يعني حول الموضوع، إنه كلمة احتسابا بما أن فيها أجر وثواب، أنا حتى أنال هذا الأجر والثواب معناه بدي أتحمل كل ما أعاني أثناء أداء الطاعة. يعني ليلة القدر هاي معروف فيها تعب فيها ضنك فيها
احتسب ذلك عند الله،
فاحتسب ذلك يعني انت حط في بالك انه ربنا مقابل هذا الجهد اللي انت راح تبذله مش راح يضيع لك ايش، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. طيب ننتقل الان ل يعني نهايه في الحديث عن ليلة القدر، كيف نستغل ليلة القدر استغلالا صحيحا لنحوز على عظيم الاجر.
للأسف أنا لاحظت أنه الكثير من الناس ربما ينطبق على عمله، نسأل الله للجميع القبول، ربما ينطبق على من هو عنده سهرة ليلة القدر أكثر منها يعني قيام ليلة القدر،
يعني منادمة أصحاب
وإنجاز التعبير زفة ليلة القدر. يعني حقيقة حتى في المساجد للأسف الشديد يعني كما ذكرنا قبل قليل الاعتكاف وخاصة ليلة القدر، أولا الإضاءة في المساجد تكون بأعلى ما تكون
على أشدها،
أصوات المكبرات الصوت على أشدها، يعني هي حفلة أكثر منها، ربما يعني القيام ببعض أمور هي لم ترد أصلا في الشرع، من أذكار يعني لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، من طريقة في كثير من الناس بحسن نية يأتون بطعام كثير وفاكهة وشراب للمصلين، قال يعني لابتغاء الأجر، هي حقيقة كلها ساعات، والناس قد تناولوا طعام الإفطار وبعد ذلك قليل سيتناول طعام السحور، يعني حقيقة حكمة من القيام تختفي بتصرفات الناس، يعني هم يضيعونها على أنفسهم.
احنا جلستنا هي خصيصا من شان نصحح تصور حول ليلة القدر كيف لازم يكون.
إذا كنت تذكر الاعتكافات طبعا صارت صعبة في المسجد الأقصى، وليلة القدر بالذات حقيقة لا يستطيع الإنسان أن ربما يدعو دعاء واحد أو أن يقرأ سورة قصيرة من القرآن للضجيج وللحركة ولك، يعني هو مجرد إن أنا
هذا سابقا، أما الآن يعني تستطيع أن تذهب إلى المسجد الأقصى المبارك لترى برنامج يعني مليء بالطاعات ومبرمج إلى أقصى مدى ليستغل يعني الاستغلال الرائع جدا حتى ينال الإنسان عظيم الأجر والثواب.
نعم، أنا جبت مثال على الأقصى، هو المثال ينطبق على غير لكن الأقصى لأنه مكان تشد إليه الرحال.
نعم.
كيف أنه الإنسان يعني العبادة بين يديه وربما يضيعها بتصرف يعني غير سليم، بينما عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله رأيته إن علمتم أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ يعني تخيل لو أنه عائشة رضي الله عنها ما سألت السؤال والنبي ما جاوب، إيش تخيل إحنا يعني هالإشي الكبير جدا اللي أنا بدي أقوم فيه مشان يعني ليلة القدر، فبقول لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، والعجيب أنها سبع كلمات يا شيخ.
نعم.
يعني قول ليلة 27 سبع كلمات، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، كلمات على اللسان بسيطة خفيفة. وسهلة وخفيفة، لكن لاحظ المعنى، أنا أطلب من الله أن يعفو عني. السؤال الآن لو استجاب الله لي فعفى عني، ماذا أريد بعد ذلك في الدنيا أو في الآخرة؟ إذا نلاحظ يعني إذا وذكر قبل قليل الأستاذ ماجد قضية قراءة القرآن عمل خير، أنا الآن إذا شعرت أن أنا في ليلة الاعتكاف بأذي غيري بتقرب إلى الله في ليلة القدر، إني أبتعد عن هذا الإنسان اللي أنا مأذي ولو بكلمة مني بسلوك مني بتصرف ربما مجرد جلوسي أمامه مضايق وببتعد عنه، يعني مجال العبادة واسع، لكن ليس بقضية كثرة الركعات وإن كانت مطلوبة، ليس بقضية كثرة القرآن وإن كان أيضا ذاك مطلوب، لكن نعم. لنفهم أنه العبادة ليست شكل وصورة نعم. قضية معينة.
إذن كيف نستغل ليلة القدر في ذهنك أنه دعونا نبتعد عن كثير من هذه التوجهات، أنه ليلة القدر أكل وشرب وشمة هواء وانبساط وكيفية، وإن كانت قد تأتي في الطريق هذه لكن نحن لا نقصدها ولا نبحث عنها ولا نفكر فيها، خصوصا عندما كنا نسمع بعض من الناس يقولوا كيف ليلة القدر بتاعتك، بقول له والله في مسجد كذا ما كانتش كويسة، ليه؟ والله ما حطوا لنا شيء على الفطور، شايف كيف؟ أو ما إذا طول الليل ما طعموناش شيء. لاحظ إذا هذا التوجه واضح جدا إنه في فساد في النية عنده ابتداء، وفي ضعف في التصور حول موضوع ليلة القدر وعن طريقة كيف تدار هذه الليلة بطريقة صحيحة. إذا بدنا خطوات عملية يا شيخ ماجد، كيف نستغل ليلة القدر الاستغلال الصحيح لنحوز على عظيم الأجر، يعني ماذا نفعل؟
في الحقيقة ليلة القدر الاستغلال الصحيح تعود للشخص، كما قال الأستاذ إنه في بعض الأحيان ممكن أنا أحصل على التجليات والخشوع في البيت، وممكن أنا أحصل على التجليات والخشوع في مسجد منفرد مش مسجد عام، وممكن في طبيعة الإنسان لا يستطيع إنه يداوم على الطاعة إلا مع مجموعة اللي يواصوا في الحق
ويشجعوا
بالضبط. إذن هي تعود لنفسية الشخص، ويجب أن لا يعيب هذا على هذا، بمعنى إنه الإنسان إذا قامها في بيته هي فيها خير، وفي المسجد فيها خير، ومع الجماعة فيها خير، وفي المسجد الأقصى فيها خير. يعني كما قال الأستاذ، أنا مرة واحدة نزلت على الأقصى ولم أستطع أني أصلي، فكان هو بركة المكان طيب بس ما قدرت إيش أستغل الوقت، لكن اليوم إذا الوضع ممتاز هو الأصل أن نشد الرحال إلى المسجد الأقصى حتى لو في ضجة من باب إيش تثبيت موقف الأقصى وتأكيد هذا الموضوع. الاستغلال يكون أكثر شيء بدعاء اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني. الأمر الثاني هو ليلة القدر نزول القرآن، أن نكثر من قراءة القرآن سواء في الصلاة أو حتى في وقت الفراغ في الجلوس، لأنه كثير من الأئمة بيرتب برنامج ما بين محاضرات وما بين طعام وما بين شراب، ولا يترك وقت كافي لقراءة القرآن، مع أنه هاي الليلة هي ليلة القرآن،
ليلة يعني الاحتفال بنزوله
بالضبط، هي ليلة القرآن الكريم، فبالتالي لازم يكون قسط كبير من قراءة القرآن الكريم، إما في الصلاة وإما الإنسان نفسه يقرأ، يعني مش نعتمد على الإمام، لأنه إحنا بحاجة إلى تعليم الناس القرآن الكريم، إنه الإنسان نفسه يقرأ، نترك لهم قسط إنه اقرأوا، وفي نفس الوقت أن نفهم القرآن. يعني كثير من الإخوة بيقرأوا في رمضان من الختمة إلى الختمة 10 مرات أو 8 مرات أو 6 مرات ولا يعلم معاني أساسية في الدين، فهذا برضو يعني أفلا يتدبرون القرآن؟ يجب أن نتدبر القرآن وأن نفهم معاني القرآن وأن نفهم مقصد الشارع، ماذا يريد منا من هذا القرآن. القرآن معجزة عظيمة، هي أكبر معجزة في تاريخ البشرية، هي أكبر من معجزة سيدنا عيسى في إحياء الموتى، أكبر من معجزة سيدنا موسى في العصا وانفلاق البحر، وأعظم معجزة في القرآن الكريم مش اللغة ولا العدد ولا الطب، وإن كان هذا موجود وإشي هائل، أكبر معجزة أنه تشريع للناس كيف يتعاملون مع بعضهم البعض
إلى يوم الدين.
أيوة، إنه هو منهج حياة،
هو صالح لكل زمان ومكان،
منهج حياة إلى قيام الساعة. فهل أخذنا هذا القرآن منهج حياة؟ كما قال أحد الدعاء: خذوا الإسلام جملة
أو
دعوه.
نعم.
لأنه إحنا في بعض الأحيان نشوه صورة الإسلام والمسلمين، لأنه رب العالمين يقول: ولا تجعلنا فتنة للذين
كفروا.
ليش؟ لأنه أمرار سلوكي إذا ما كان السلوك صحيح، وأنا يروني الناس على الصلاة والصيام ولكن أسيء للآخرين، أنا أصبحت فتنة للآخرين، مش إنه كمان أنا أسيء لنفسي، أسيء للإسلام. إذن الاعتكاف يكون بقراءة القرآن زي ما حكينا، في التواصي، في تفقد الأيتام. أنا لما أعتكف في المسجد أبحث عن الفقراء، عن المحتاجين، مش أنا جاي بس أتعبد لحالي، أن أنظر إلى الآخرين، شو في مشاكل في المسجد. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحضر إلى المسجد ويقول: أين فلان؟ أريد بدنا نروح نزوره. أين فلان مات؟ بدنا نتبع جنازته. أين فلان؟ إذن هكذا هو علاقة المسلمين في المسجد، ونركز بالذات على قراءة القرآن والدعاء المأثور اللي قاله أستاذنا الفاضل.
جميل. إذا ليلة القدر دعاء وقراءة قرآن ودروس تفقه في الدين وفهم جيد الإسلام، ثم بعد ذلك انطلاق بعد ليلة القدر، شو إحنا استفدنا في هذه الليلة من معاني إيمانية نحولها إلى واقع عملي نعيشه ونحياه على الأرض. الآن ننتقل لنقطة مهمة ولموضوع مهم، اللي هو صدقة الفطر. لماذا شرع الإسلام صدقة الفطر، ولماذا أوجبها على الفقير كما أوجبها على الغني؟ تفضل يا شيخ السلام.
الأحاديث تكلمت عن هذا الأمر، عن هذه الحكمة، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن هذه زكاة خاصة لها علاقة بالصيام. يعني تكلمنا قبل قليل عن قضية العبادة في والاجتهاد في رمضان، سيحصل تقصير، سيحصل أخطاء، من ضمن الجبر لهذا التقصير وهذا الأخطاء ما سميت صدقة الفطر التي تؤدى في آخر الشهر الكريم، كما قال النبي: طهرة للصائم من اللغو والرفث. يعني سيحصل لغو ورفث، حتما سيحصل خطأ من المسلم،
شر نصيب ونخطئ. نعم. وهناك نسيان وهناك غفلة يعني. نعم.
وفائدة مادية: طعمة للمساكين. الآن طالما هذه الحكمة، يعني طعمة للمساكين، فهمنا أنه لو لوحدها أنه والله الغني فقط بيأديها، يعني طعمة للمساكين، غير المسكين هو بده يعطي، لكن لما يقول طهرة للصائم من اللغو والرفث.
نعم.
إذن هذه يعني قضية أيضا للفقير، فإن كان كما ورد يملك قوت نفسه وعياله للعيد قبل العيد بتخرج، يعني يوم أو يوم ونصف يومين يخرج،
حتى يعني مما يتصدق به الناس عليه،
وهذا هذا ما قال به الجمهور.
نعم.
المالكية والشافعية والحنابلة، الحنفية هم الذين قالوا يعني لا تجب إلا على من يملك النقد، يعني يكون معه مال يعني. طيب هو هذه بالنسبة للزكاة المال العادية، الزكاة واضح في نصاب للزكاة، بينما هل هناك نصاب لصدقة الفطر؟
مش محرزة.
نعم هي يعني ليس هناك شيء اسمه نصاب.
يعني أنت تتكلم الآن عن 8 شيكل، يعني مش محرزة. يعني نعم. تصدق رجل عليه بمال راح يكون مبلغ أكثر من 8 شيكل.
يعني نعم. تخيل إنه بعض الناس يأتي يعني من عدة ناس من الجيران والمعارف إلى آخره، وهو فقير محتاج ليتجمع عنده مال من هذا، لماذا هو ليخرج أيضا إلى فقيرا آخر لم يلتفت إليه الناس؟
نعم.
زائد أنه هو صح هو مسكين أو فقير، لكن يحتاج إلى أن يكون طهرة للصائم من اللغوي.
إذا أنت تترك المجال له ليتطهر كما يتطهر من الغني.
قضية أخرى شيخ جابر، لماذا يشعر المسلم دائما أنه يعني هذا المسكين أنه يمد يده؟ واليد العليا خير من
اليد السفلى.
السفلى كما أنا شعرت بوخز إن أمد يدي ويعطيني الناس حتى لو أمد يده، هم أعطوني لحاجتي، فلماذا لا أشعر أيضا بشعور كيف أعطي وأساعد غيره؟ وربما هذا يكون مدركا لشعور الفقراء أكثر من غيره، إنه أصلا فقير. فهذه يعني صدقة قليلة، هي طهرة كما قلنا ومساعدة، لماذا يعني هو لا يساهم أيضا في
نعم.
في هذا الأمر.
نعم. يشعر دائما أنه مش آخذ، هو أيضا معطي، وبنفس الوقت يشعر بعزة نفسه، لا يظل إيش يشعر بالذلة وهو يأخذ من الناس دائما ويتفضل عليه. هل هناك ملاحظة إضافية شيخ ماجد؟
هو بس إضافة يعني بسيطة، هي تكميل لفكرة الأستاذ، أنه هي قضية تربوية للمحتاج. يبدو أنه الإنسان إذا اعتاد على شيء بصير عنده ديدا، فبالتالي يعتاد على أنه يأخذ، فيجب أن يعتاد أن يعطي للمجتمع. يعني هو يربي هذا الفقير، حتى أنك أنت جزء من المجتمع ولك دور في بناء المجتمع. لذلك أحد الصحابة وهو فقير عمل الليل كله، فأخذ صاعين من شعير، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا صاع لي، هذا صاع لي ولعيالي، والصاع الآخر وضع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين. إذن هو يعلم هذا الصحابي أن له دور حتى لو كان محتاج في المجتمع، دور لبناء هذا المجتمع، لأنه البناء بحاجة إلى تكاتف الجميع. وفي نفس الوقت هي قضية تربوية لهذا الفقير، كما قلت أخ جعفر وقال أستاذنا، أنه حتى لا يشعر أنه دائما بأخذ، يشعر بعزة المعطي، فبالتالي يحاول أن يرتقي في المجتمع في عطائه وفي نفس الوقت في كسبه.
وهكذا يربي الإسلام أتباعه على العزة والكرامة. نعم. وبنفس الوقت بشعر فيها مرة أخرى، هو بقول له إنه هذا حق لك في مال الفقير.
نعم.
ومثل ما حكينا في محاضرة الزكاة إذا تذكر الأستاذ ماجد.
نعم.
كما قال الأستاذ جمال، إنه أصلا مش رح يجي الغني مد يده ويعطي الفقير، الدولة رح تأخذ ورح تعطيهم كعطايا، وهي مكتسبات إلهم كفقراء موجودين في ظل المجتمع من باب التكافل الاجتماعي.
نعم هو حق.
طيب الآن ننتقل لنقطة مهمة. الآن سينقضي رمضان، وسيأتي إبليس بعد رمضان يخرج من أغلاله ومن سجنه، ورح يجي يقول لك يا شيخ غسان ويقول لك يا شيخ ماجد، وإلنا كلنا رح يقول الله يعطيكم العافية، والله كفيت ووفيت وقمت بالواجبات على أكمل وجه. يعني بتقدروا الآن تحطوا راسكم وتناموا وخلص، تأخذوا لكم إجازة من الطاعة بعد ما قمتم بكل هاي الاجتهادات خلال فترة شهر رمضان. إذن سينحرف الإنسان، وربما يقصر، ربما تتراخى همته. ما هي عوامل الثبات على الطاعة بعد انقضاء شهر رمضان المبارك؟
في الحقيقة عوامل الثبات على الطاعة عوامل كثيرة، نريد أن نوجزها لكثرتها. أول عامل يعني أنا أرى حسب خبرتي في الدعوة إلى الله عز وجل، انتقال الإنسان المسلم من الطاعة إلى حب الطاعة، وهذه إذا غرسناها في نفوس المؤمنين في رمضان نجحنا نجاح كبير، أن يصبح الإنسان متلهف إلى أوامر الله عز وجل. لأن هناك فرق بين من يصوم في بداية رمضان وضايل 29 يوم 28 يوم وكأنه أيام سجن بيحسب فيهم، وبين من يتمنى أن يكون العام كله رمضان. هو الأمر يحتاج إلى حب الطاعة
على قاعدة حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم.
بالضبط.
فإذا المفروض إحنا بتوجيه لنا الناس نحرص على هذا الأمر.
أيوة، ننتقل إلى حب الطاعة. الأمر الثاني هو الصحبة، لأن الصحبة شيء أساسي في الاستمرارية في الطاعة. وحديث قاتل 99 نفس، ولما سأل على أعبد أهل الأرض وكمل على 100 قتله، فبحث على أعلم أهل الأرض فقال له لك توبة بشرط أن تترك بلادك، لأنه إذا الإنسان
تنتقل من الأرض المعصية إلى الأرض الطاعة.
بالضبط، الإنسان إذا عاش في بيئة معينة يتأثر بها، سواء كانت بيئة صالحة أو طالحة.
بالذات بالذات رفقاء الأمس هذول اللي بيقولوا لوين روحوا، اطمحنا كنا أصحاب كويسين يعني أنت.
بالأخص اليوم عوامل الفساد على الشباب، عوامل واسعة ومفتوحة، النت، البلفونات، المستوى المعيشي المرتفع، الإرهاق للأهالي من قبل الشباب والفتيات. إذا الصحبة الصالحة، الإنسان إذا أراد أن يحافظ على أبنائه أو هو أراد أن يحافظ على دينه، بيرتب صحبة صالحة مع الشباب اللي اتعود على صلاة الفجر معهم، على قراءة القرآن، على حفظ القرآن، على الذكر. الأمر الثالث، استشعار المسلم لمعية الله عز وجل، أن الله عز وجل معاه في كل مكان، في رمضان وفي غير رمضان، في الصيام وفي الإفطار، في 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 العمل وفي البيت، في كل مكان. لأنه إذا استشعر الإنسان معية الله عز وجل يتغير الكثير من سلوكه. والأمر الرابع، المداومة.
يمكن هذا يمكن هذا الإشارة للنبي صلى الله عليه وسلم في القول الصوم لي وأنا أجزي به.
نعم.
لا لي، حتى تحدث فكرة مراقبة الله، ويعرف دائما أنه متعامل مباشرة مع الله ورقيبه في كل عمل من أعماله والله.
بالضبط. والنقطة الأخرانية يعني هي نقاط كثيرة، لكن إحنا نختزلها في أربع نقاط.
نعم.
المداومة على الطاعة، لأنه أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهنا منحب نوضح فكرة، يعني إنه الإنسان لو بده يدير سطل من الماء على صخرة مرة واحدة هي بتنظف الصخرة، لكن لو جابها ونزلها بشكل نقاط مستمرة يؤثر بالصخرة أكثر من ديرها مرة واحدة. إحنا شو اللي بصير عندنا للأسف معظم المسلمين، نيجي بنحمى في بداية شهر رمضان بتلاوة القرآن والصيام والذكر، ثم عندما بيجي ينتهي رمضان نكون وصلنا لقمة الإيمان وتحسن وضعنا، بعد رمضان ننفصل عن العبادة، فنرجع بداية العام الجديد بنفس الصورة. لذلك تجد بعض المصلين وبعض الصائمين صلوا 30 سنة بصوم وبصلي هو في نفس المكان، يغتاب ويأكل الحرام وينم في الناس ويصوم ويصلي ويحج ويعتمر. إذا ما غيرش فينا البناء التراكمي، لو أنا في رمضان هذا حققت ميزة معينة وتخليت عن سلبية معينة، في رمضان اللي بعده نفس الشيء، سأجد نفسي
بعد يعني أن يظل في حالة ارتقاء مستمر.
أيوة، هذا الارتقاء يكون من خلال المداومة على الطاعات، ولا تكونوا كالذين
نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
بالضبط. أو قصة بني إسرائيل، فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم. إذا طول الأمد والابتعاد عن الطاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن القلب لا يصدى، واللي بيزيح هذا الصدى ذكر الله، وبعض الأحاديث قراءة القرآن، وبعض الأحاديث ذكر الموت. إذا هذه المجموعة هي عبارة عن عملية تطهير هذه العبادة المستمرة. هذا باختصار.
وكما قالوا خير الأعمال أدومها وإن كان. هذا يعني بعلم النفس يمكن بسموه التكريس. التكريس يعني أنت تكرس هذا الأمر من خلال التكرار فيه والاستمرار والمتابعة والارتقاء الدائم فيه، بيصير عندك بعد التكريس تثبيت للمفهوم وكذا. طيب شيخ حسن،
أضيف ملاحظة قصيرة. لا نلاحظ إحنا طبيعة الصيام وطبيعة العبادة في رمضان هي شيء اسمه يعني إنجاز التعبير استحباب تغيير العادة، نغير عادات الطعام والشراب وسلوكنا في رمضان إجباري. يعني الآن ربما إنسان كما ذكر فضيلة الشيخ ربما لا يغير من الغيبة والنميمة تبقى كما هي، لكن لاحظ حتى هذا الذي يعني لم يقم بالصيام حق القيام والمطلوب منه، لكن هو غير عادته، بدل أن يتناول الطعام في الساعة 8 أو 9 أصبح يتناول قبل الفجر، بدل أن تناول الغداء وطيلة النهار خاصة في الحر يشرب الماء أصبح لا يقوم بهذه الأمور إلا عند أذان المغرب. ما معنى هذا؟ أنك أيها الإنسان تستطيع أن تغير، والدليل أنك تستطيع أن تغير أنك الآن تغير. فلماذا يكون التغيير فقط في هذه الأمور؟ الآن أنا لا أستطيع أن أقوم الليل وليس عندي الطاقة على قيام الليل، لماذا أستطيع أن أقوم برمضان لتناول طعام قبل الفجر؟ إذن بدعم التجربة لي مرة واحدة فقط وليوم واحد فقط، يعني تدريب لنفسي إني أقوم قبل الفجر أصلي ركعتين فقط بدل أتناول الطعام وانتهى رمضان، إني أقوم به الآن في النهار أنا معتاد أتناول الطعام والشهي، وفي الحر أتناول الشراب وأتناول الماء، والآن أمتنع عن هذا حتى المساء. لماذا لا أحاول بيني وبين نفسي اليوم فقط، لا أريد أن أغتاب أحد مهما حصل. عملية إذن تدريبية. لذلك راح العلم بالتعلم، الحلم
بالتحلم،
وقيس عليه كل الأمور. إذن فرق بين ما أنا أظهر للناس عمل وأنا أريد في داخلي شيء آخر، هذا النفاق، هذا ما لهش أجر ثواب. لكن إنه أنا أحاول أتصنع العمل ليس نفاقا، تصنع بيني وبين نفسي لأدرب نفسي، أنا أصلا مأجور على هذا التصنع.
نعم.
لأنني سأصل بعد ذلك إلى نتيجة. فنقول للإخوة الذين يستمعون إلينا، فلنقم بهذه التجربة كما قلنا في ليلة القدر، جملة واحدة من 7 كلمات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الآن بعد رمضان تجارب لأوقات قليلة، تدريب لأرى من نفسي هل أستطيع أن أغير كما غيرت في الطعام والشراب. إن أقول في هذا اليوم سأعمل جهدي وأراقب نفسي أن لا أغتاب إنسانا مهما كان الوضع، في اليوم الثاني أو ربما بعد ذلك بيومين أحاول أن لا أنقل كلاما بين الناس، إذا كنت تاجر أحاول أن أكون صادقا قدر استطاعتي، وهكذا. حقيقة مع الوقت تتحول هذه إلى عادة حسنة، إلى أخلاق، إلى طاعة لله عز وجل.
إذن أنت تريد أن يتخلق بهذا الخلق، وأن لا يكون هذا الخلق بس هو مجاملة عابرة،
ولا يظن أن الأمر فوق الطاقة. لو كان الأمر فوق الطاقة لما كلفنا به.
نعم، أنت تريد أن يصبح طبعا فيه عادة مستحكمة فيه. نعم. يعني الدخان بيستشرع في البني آدم يصير عادة مستحكمة. طب دع الصيام يكون عادة مستشرية، الصلاة عادة مستشرية فيك، قراءة القرآن عادة ثابتة فيك. إذا أنت تريد أن يصل إلى مرحلة ثبات الطاعة والاستمرار الدائم فيها، وهذا إن شاء الله ممكن من خلال التدريب المستمر كما قلت أنت والأستاذ ماجد. طيب، يعني كنا تحدثنا خلال الفترة السابقة عن الاعتكاف، وتحدثنا عن ليلة القدر، وتحدثنا كذلك عن صدقة الفطر وعوامل الثبات على الطاعة. الآن ننتقل للحديث عن عما هو بعد رمضان، عن العيد، هذا الاحتفال الذي يحتفله المسلمون بعد انقضاء شهر رمضان. نود أن نطرق بعض الجوانب الخاصة به. أولا، ماذا تعني كلمة عيد، ومن أين جاء هذا الاسم؟ تفضل يا شيخ ماجد، وأنت باحث يعني لك في هذا مجال إن شاء الله.
في الحقيقة موضوع العيد عند المسلمين هناك عيدان، وكل عيد مرتبط في ركن من أركان الإسلام: الصيام بعده يأتي عيد الفطر، والحج بعده يأتي عيد الأضحى، وفي نفس الوقت هم مرتبطين مع بعضهم البعض. يعني تأكيد على فكرتك أن الإنسان يجب أن يتواصل في العبادة، ما يجيش إبليس يزين له هذا العمل فبالتالي هو يتراخى. بنلاحظ أن من 1 شوال تبدأ اللي هي الميقات أو الإحرام الزماني لموضوع الحج، يعني من 1 شوال من أول يوم من أيام العيد بدخل موضوع الحج، وكأنه الإنسان يجب أن يتواصل في العبادات. ولكن جمال الإسلام في تنوع العبادات، مش بيخلينا على نسق واحد. في عنا
حتى نتمل الناس
بالضبط، صلوات الخمس، في عنا صلاة الجمعة مميزة، صلاة العيد مميز، في عنا الحج، في عنا الزكاة، في عنا كذا. إذن عملية التواصل حتى يبقى. إذن العيد الحقيقي للمسلم هو الطاعة لله عز وجل. فكل يوم الإنسان يعبد الله عز وجل فيه ويتقرب فيه بشيء من الطاعة هو عيد في الحقيقة. هذا هو منهج الإسلام.
أنت ذكرتني هيك بالكلام اللي دار بين سيدنا عبد الله بن المبارك وأحد قساوسة النصارى، قال له: متى يكون يوم عيدكم؟ قال: في اليوم الذي لا نعصي فيه الله. قال: إذن ليس لكم عيد.
نعم. جميلة. حتى أنه جمال العيد أن نلتزم بأوامر الله عز وجل. يعني أنت في 29 رمضان أو 30 حسب ما بيجي شهر رمضان أنت صائم، ثاني يوم مباشرة يحرم عليك الصيام. لاحظ، هو انقياد وانصياع. كما قلنا سابقا أنه الإنسان رمضان يصنع فيه قيم، بعض هذه القيم منها أنه الإنسان لا يستطيع أنه يصوم بعد الفجر بنص ساعة، حتى لو طال في الصيام لمنتصف الليل. تعويد الإنسان على وقت معين وهدف معين يجب أن يصل إلى هذا الهدف بهذا الوقت. فالإسلام يوجد درسينا قضايا تربوية نحن لا ندركها بحاجة إلى دراسة. لذلك جاء من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هو فترة رمضان هذه هي الفرصة، ليلة القدر هذه هي الفرصة، وتوقيتها واضح من كذا إلى كذا. إذن فلسفة العيد أول شيء هي العبادة، الفلسفة الثانية الانصياع لأوامر الله عز وجل، الأمر الثالث اللي هو اجتماع المسلمين، وأن الإنسان المسلم بطاعته لله عز وجل يصل إلى الفرحة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره أي في كل يوم، وممكن معناها في نهاية الشهر، وفرحة عند لقاء ربه. إذا معنى العيد هو اليوم الذي نحتفل فيه أو نحتفي فيه بالطاعة التي تقربنا من الله عز وجل.
نعم، وإن كان لغويا العيد من العود، يعني من العود والرجوع مرة أخرى، يعني لأنه يتكرر في كل عام، لكن من ناحية شرعية كما
نعم
قال
الشيخ ماجد، يعني المعنى
الدين والشرعي. نعم
بالضبط.
طيب، بعرفش إذا الأستاذ غسلان بده يعلق على الموضوع، وإن كان في كلام أنا بعرفه يعني في اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية في موضوع الأعياد، لكن حابب أنا الشيخ غسلان ابتداء يحكي اللي عنده ويفش غله شوي وبعد ذلك إن شاء الله يعني نعلق و نؤكد على هذه الموضوع.
لا، حقيقة قضية العيد انت ذكرت من ناحية اللغة من العود اللي هي مناسبة تتكرر باستمرار، لكن يفهم من ذلك انه العيد ما فيه الفرح والسرور. يعني الان في وفاة عزيز، في كارثة، لا نقول عيد كذا الكارثة او
نعم.
انما هي نتذكر
عيد
كذا
البطولة.
او ذكر نعم نعم دائما العيد. فلما يختص الاسلام بعيدين فقط
هم ثلاثة، ترى انت حكيت عن عيدين هم ثلاثة، الجمعة عيد تعتبر
طبعا ربنا نقول احنا على العام تخص العام اللي هي ما يتعلق بعيد الفطر مباشرة بعد رمضان، وهو عيد الفطر يعني بعد الصيام. وكما قلت كنت أقول في المساجد، وأنا أعرف أن بعض الحضور من الشباب خاصة لا يصومون إنما يأتون لصلاة العيد وقد لبسوا الجديد، أقول هذا العيد للتذكير، هو عيد الفطر لمن كان صائما وليس عيد المفطرين.
مشان هيك إلا أنت يعني جاوبت على السؤال، هل العيد فرحة للذي عصى الله أم للذي أطاع؟
نعم نعم، إذن هو فرح يتعلق بعبادة، وكذلك عيد الأضحى فرح يتعلق
حتى مستمر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجائزة.
نعم
طبعا جائزة لمين؟
وجائزة لمن اشتهد،
اللي قدم واجتهد وأطاع الله تبارك وتعالى، اللي عصاب بده يأخذ كمان جائزة.
نعم، للأسف أصلا هؤلاء الذين ينتهكون الحرمات في رمضان ولا يصومون رمضان أسبق الناس في ارتداء الملابس وذهاب العيد، ويقول كل عام وأنت بخير والأدهى والأمر يتقبل الله طاعتكم. نعم، خلينا نرجع لبس كلمة سريعة على العيد اللي قاطع الرحم، خلي العيد بأنه يصل رحمه، هذا يوم عيد بصير يوم عيد أنه وصل رحمه يعني حقيقة.
صح،
مش بس قضية محافظة على صلاة وصيام وقراءة القرآن مثل ما ذكر في البداية، ذكر الأستاذ ماجد قضية يعني قاطع الرحم وقائم ليلة القدر. الآن في العيد بلبس الملابس الجديدة مباشرة يذهب إلى المقبرة، والبعض لا يستمع إلى الخطبة التي فيها الإرشادات، لأنه ربما يعلم أن الخطيب سيتكلم عن صلة الأرحام، فهو يصل الرحم الميت ولا يصل الرحم الحي. ولو قدر لهذا الرحم الميت أن يخرج من قبره، أنا أتكلم داخل القبر، لطلب منه أن يخرج من المقبرة الآن ويعود إلى الرحم الحي. هنا عند ذلك يستشعر معنى العيد ومعنى الأجر ومعنى الثواب ومعنى الطاعة.
طيب، ما الحكمة من مشروعية العيد؟ تفضل شيخ ماجد.
في البداية استذكرت لما قلت أنه ثلاثة أعياد للمسلمين، في يوم من الأيام خطبت خطبة العيد فقلت، قال الراوي للناس ثلاثة أعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى والثالث عيد الميلاد، يأتي الفطر وراء الصوم ويأتي الأضحى بعد الرجم، ولكن الميلاد سيأتي ساعة إعدام الجلاد.
هذا أحمد مطر أكيد.
أيوة أحمد مطر. ففلسفة العيد أو كما كنا هو اقتران العيد بأركان الإسلام وبالعبادة. في الحقيقة أن الإنسان المسلم في بعض الأحيان لا يستشعر معنى التجليات الإنسانية في الدنيا، وهذا مفهوم مغلوط لمعنى الزهد، لأنه للأسف كثير من المشايخ ومدرسين الدين ومدرسين الوعظ يوصل أن معنى الزهد أن لا تملك سيارة ولا أن تملك بيت جميل ولا أن تتزوج امرأة جميلة ولا ولا ولا
ولا أن تفرح ولا أن
تسعد. هذا فهم قاصر. في الحقيقة أنا يعني صار عندي سرور في آخر سنوات صار المسلمين يزينوا في فترة الأعياد ورمضان بشكل مبهج وملفت للنظر، ما كانتش هاي سابقا لما كنا إحنا صغار. هذا إشي جميل أن تميز أعيادك عن الآخرين، وفي نفس الوقت أن تدخل السرور للأطفال، لأن الطفل لما يرتبط في العيد بصير يحب رمضان، فبالتالي هو يحب الصيام. لما تأخذه أنت كأب مسلم في رحلة وين ما كانت في مكان مضبوط، لكن أن يغير جو، أن يشعر بتميز العيد في الفرحة، هذا بقربه منك كأب وبصير قريب منك ويصبح قريب من الإسلام ومن تعاليم الإسلام. لكن أن نبكي الحزن في وجوهنا هذا إشي مش مقبول. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة للحج فكانوا في بداية الطواف بيسيروا شوي شوي، فالكفار قالوا انظروا إليهم مرضى، يعني بمعنى علامات الضعف فيهم، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهرولة لإظهار القوة، وإنه إحنا
والرمل كمان، أيوة هز الكتفين هيك
بالضبط حتى تظهر القوة. فالفرحة في بعض الأحيان حتى لو كنت في مصاب كما نرى الآن في غزة وفي الدول العربية وقتل وظلم، لكن هذا لا يمنعنا من أنه نفرح في حدود معينة وأن نظهر الفرحة، لأنه ليس هناك تناقض بين أن يكون الإنسان فرحان بطاعة الله وعنده حزن لأنه في عنده أسير.
يعني في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن أدائكم في هذه الحلقة وهذه الأفكار الجميلة التي طرحتموها والإشارات التي أشرتم إليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يكون أحبتنا من المستمعين قد استفادوا من خلال هذه الندوة. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.